أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن في عطف الجملة الإسمية على الفعلية أو العكس أقوالا ثلاث. القول الأول وهو قول مشهور النحاة أن العطف جائز مطلقا، سواء كان ذلك العطف بالواو أو كان بغيرها من الأدوات، وهو ما يفهم بالدلالة الالتزامية من قول النحاة في باب الاشتغال أنه يترجح نصب الاسم المشتغل عنه إذا كان معطوفا على جملة فعلية. فترجح النصب سببه أن يكون هناك تشاكل تام حينئذ بين المشتغل عنه المنصوب بفعل محذوف وبين الجملة الفعلية التي عطف عليها، ولكن القول بكون النصب راجحا ينبئ عن كون الرفع مرجوحا، لأن الراجحية والمرجوحية متعاكسان، تمام، كالظن والوهم، لأن أحدهما راجح والآخر يكون مرجوحا. فدل ترجح الاسم، ترجح النصب في الاسم على جواز الرفع ولو على جهة مرجوحية. ولا نريد من هذا المطلب إلا إثبات الجواز، سواء كان هذا الجواز على نحو تساوي الوجهين أو على نحو النصب أو على نحو الرفع. القول الثاني وهو ما حكي عن ابن جني من المنع مطلقا، سواء كان العطف بالواو أو كان بغيرها من أدوات العطف. ولا نعلم لهذا القول مستندا ومدركا، ولذلك لم يأتي الماتن إلا بالشاهد الذي فهم منه منع العطف، وهو قول الشاعر: عاضها الله غلاما بعدما شابت الأصداه والضرس نقد. طيب، معنى البيت أن هذه المرأة بعد أن شاب صدغاها، والصدغ هو المنطقة بين في يعني المنطقة في آخر حدود الجبهة، تمام، هذا هو الصدغ. بعد أن شاب صدغاها عوضها الله بزيجة جديدة، تزوجت غلاما بعدما شابت الأصداغ، ثم قال: والضرس نقدا، على وزن فرحة أو على وزن فاعلة. والمراد من نقدا أي إنها لأن لها قوة في أسنانها وفي أضراسها بحيث تأكل وتكسر ما تأكله، فأسنانها لا زالت جيدة، هذا هو المراد. طيب، التفت الشاهد فيه أن الشطر الأول كان عبارة عن جملة فعلية، عاضها يعني عوضها الله بغلام تتزوجه، تمام، بعد أن شابت وشاب صدغاها. طيب، هذه الجملة كلها جملة فعلية، وكان القياس أن يعطف على هذه الجملة الجملة الفعلية جملة فعلية مثله، وهي قوله: والضرس نقدا، تمام. طيب، ابن جني قال، أو عفوا، كان القياس في هذا البيت أن يكون مشاهدا لعطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية. ليش؟ قال: والضرس نقد مبتدأ وخبر أخبر عنه بجملة فعلية، فكان القياس أن يكون هذا البيت شاهدا لعطف الجملة الفعل الإسمية على الجملة الفعلية. ولكن ابن جني في هذا البيت قال إن الضرس ليس مبتدأ أخبر عنه بما بعده، بل هو فاعل لفعل محذوف قبله، والسبب في ذلك أنه يرى امتناع عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، فخرج هذا البيت حينئذ على أساس أن يكون المرفوع فاعلا لمحذوف قبله، وحينئذ طبعا فاعل لمحذوف قبله يدل عليه الفعل الذي بعده على طريقة الاشتغال، وإن لم يكن هذا من موارد الاشتغال أساسا. ففهم حينئذ من كلام ابن جني أنه يرى امتناع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، إذ لا باعث على هذا التقدير إلا ما ذكرناه من المنع. وإذا امتنع عطف الجملة الاسمية على الفعلية بالواو التي هي أم الباب في مبحث العطف، فقد امتنع عطف إحداهما على الأخرى في سائر أدوات العطف، لأنه إذا امتنع الشيء عن القوي الذي هو أم الباب فقد امتنع عن الضعيف بطريق أولى، وإلا لم يكن القوي قويا ولا الضعيف ضعيفا. قال الماتن: الثاني المنع مطلقا. حكي عن ابن جني أنه قال في قول الشاعر: عاضها الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والضرس نقد، أو نقد إيه ما هو التفت معاش صح، نقد إذا جعلناها خبرا عند ابن جني، جعل الضرس فاعلا لفعل قبله، إذن لابد أن الذي يفسر هذا الفعل فعل بعده، فبتصير شو؟ نقد. تمام. ايه هو عشان القافيه، ولكن انه حتى تبين انه صار فعل وليس اسما، النقد تصلح فعلا حينئذ نقدا، وتصلح اسما نقد. تمام. فالمراد ونقد الضرس نقدا. قال حكي عنه انه قال تعليقا على هذا البيت: ان الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور وليس بمبتدا، ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابق. التفت، كأن الماتن يريد أن يعترض على ابن جني اعتراضا مبنائيا، أو نقول هو إشكال نقدي أيضا. ليش؟ لأن ابن جني على ما حكي عنه قد منع أن يكون الضرس هاهنا مبتدأ، وأوجب كونه فاعلا لفعل محذوف قبله، ولا فرق أو لا يمكن أن يكون هناك حامل على هذا الارتكاب إلا أن يكون مبناه على امتناع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. فلو كانت مبتدأ لكان الذي بعدها خبرا، وما يتركب من مبتدأ وخبر هو الجملة الاسمية، فيلزم أن تعطف الاسمية على فعلية قبلها. فلما جعلها فاعلا تحولت الجملة من كونها اسمية إلى أن صارت فعلية، فصار من قبيل عطف الفعلية على الفعلية. الماتن علق على ذلك بأن مذهب ابن جني لو كان قائما على امتناع عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية للازمه أن لا يعترف بمسألة ترجح النصب التي تقدم بيانها، للازم أن يكون نصب الاسم المشتغل عنه في مثل قام زيد وعمرا أكرمته، للازم حينئذ أن يكون هذا المورد من الموارد التي يجب فيها نصبه الاسم المشتغل عنه، إذ لو كان مرفوعا للزم منه عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. ومذهبه بحسب الفرض عدم جواز هذا العطف، مع أننا إذا رجعنا إلى كلام ابن جني في باب الاشتغال لا نجد أنه يجعل نصب الاسم في هذا المورد من موارد النصب الواجب، وإنما يجعله راجحا. تمام. فإما أن ما حكي عنه ليس في محله، وإما أن ما حكي عنه في محله فيلزم أن يكون قوله بترجح النص لا بوجوبه في غير محله حينئذ. ولذلك قال ويلزم، يعني يلزم هذا المبنى إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة، إلا أن قال أقدر الواو للاستئناف، يعني إلا أن يكون ابن جني عندما جعل الضرس فاعلا لفعل محذوف إلا أن يكون قد جعل الواو للاستئناف. هذا تخريج أو لا، يمكن أن نشرح العبارة بطريقة ثانية. إلا أن تكون هذه الواو هنا التي في مورد الاشتغال التي توسطت بين الجملة الفعلية وبين الاسم المشتغل عن المنصوب، إذا جعلناها استئنافية فلا يعود من شواهد العطف، ولذلك ترجح هذا النصب. والحاصل أن مذهب ابن جن لو كان قائما على منع عطف الفعلية على الاسمية والعكس للزم أن يكون نصب الاسم المشتغل عنه عند سبقه بجملة فعلية واجبا لا راجحا، إذ لو كان راجحا لجاز في قبال الراجح الطرف المرجوح وهو رفع الاسم، فيكون الاسم المشتغل عن حينئذ مبتدأ أخبر عنه بما بعد، فيلزم عطف الجملة الاسمية على الفعل. اللهم إلا أن يكون مذهب ابن جن أن هذه الواو هي للاستئناف، وحينئذ يترجح النصب لأن العطف أولى من الاستئناف، لا لأن عطف الجملة الاسمية على مثلها أو الفعلية على مثلها أولى من عطف الاسمية على الفعلية. تكون الأرجحية حينئذ لأن الواو لما كانت في الأصل موضوعة للعطف، فإرتك تخريج الواو على أن تكون عاطفة أولى من تخريجها على خلاف الأصل وهي أن تكون استئنافية. وأما ترجح النصب حينئذ عند المجهول فهو لأن عطف الفعلية على مثلها أولى من عطفها على غيرها، يعني أولى من عطفها الفعلية على الاسمية أو الاسمية على الفعلية. ولهذا معنى قوله إلا أن قال، يعني إلا أن يقول، إلا أن يقول ابن جن في تخريج هذا الاعتراض هو أنه لما لم توجب نصب الاسم المشتغل عنه ما دمت تمنع عطف الجملة الاسمية على الفعلية، فربما لا يصح له أن يجيب على ذلك وأن يدفع الإشكال عن نفسه بأن يلتزم أن الواو للاستئناف. وحينئذ وجه الأرجحية أن حمل الواو على العطف أولى من حملها على الاستئناف، وحملها على العطف إنما يصح إذا كان المشتغل عنه منصوبا ليكون من عطف الجملة الفعلية على الفعلية، فصار النصب أرجح من الرفع، فعلى النصب يكون هناك عطف وعلى الرفع لا يكون هناك عطف أساسا، بل يكون هناك استئناف وشروع في جملة جديدة. طيب، هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث أو القول الثالث وهو قول أبي علي الفارسي، حيث ذهب إلى أن عطف الجملة الفعلية على الاسمية إنما يصح فيما إذا كان التعاطف بينهما بالواو، وأما في غيرها من أدوات العطف فلا يصح ذلك. ولعل المستند الصناعية، يعني التخريج الصناعي لهذا التفصيل عنده، أن الواو لما كانت هي الأصل في باب العطف فتكون أقدر على ربط الجملتين من غيرها من الأدوات، والجملة الفعلية إذا اجتمعت مع الجملة الاسمية وإن لم يكن بينهما تمام التشاكل لوضوح أن إحداهما تدل على الحدوث والتجري والأخرى تدل على الثبوت والدوام، إلا أن الواو لكونها أصلا في باب العطف فلها اقتدار على ربط هاتين الجملتين مع كون التشاكل فيهما بدرجة ضعيفة، وهذا بخلاف سائر الأدوات فلا صلاحية لها لتأدية هذا الربط، وهذا مجرد تخريج صناعي لا ربط له بالمعنى ولا ربط له لا ربط له بالتخريج المعنوي. قال الثالث لأبي علي أنه يجوز في الواو فقط، وهذا معنى الإطلاق في الأقوال السابقة أنه سواء كان بالواو أو بغيرها، نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة، وبنى عليه يعني رتب عليه منع كون الفاء في خرجت فإذا الأسد حاضر، رتب عليه امتناع كونها عاطفة، إذن فهي للسببية دون العطف. ليش رتبه عليه؟ لأنه بناء على مذهب أبي علي الفارسي، عطف الجملة الفعلية على الجملة الإسمية لا يصح إلا إذا كان بالواو، والتعاطف بين الجملتين غير المتشاكلتين هنا قد وقع بالفاء. شوف، خرجت هذه جملة فعلية، فإذا الأسد حاضر، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على جملة إسمية، تمام؟ جيد، فقد عطف أو قد توسطت الفاء بين خرجت التي هي جملة فعلية وبين إذا الأسد حاضر التي هي جملة إسمية، وحيث إن العطف بين الجملتين المتغايرتين لا يكون إلا بالواو، فامتنع أن تكون الفاء هنا عاطفة، فوجب أن تكون لمجرد السببية، يعني لمجرد بيان الترتب ووقوع الجملة اللاحقة عقب الجملة السابقة، فهي لمجرد الربط بين الجملتين ولا تدل على تشاركهما في الحكم. ثم ذكر الماتن قال: وأضعف الثلاثة القول الثاني، وهو المنع مطلقا لما قلناه من أنه لا مستند لا صناعي ولا معنوي لهذا القول، وقد لهج به الرازي في تفسيره. يعني هو مع ضعفه نجد أن الرازي تمسك به في تفسيره، طبيعي. ليش؟ لأنه يريد الآن أن يصحح مذهب الشافعي، تمام؟ وذكر في كتابه مناقب الشافعي مجلسا جمعه مع جماعة، يعني وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، لقنون الآية لو سمحت. الآية:
ولا تأكل
مما لم يذكر اسم الله
عليه وإنه لفسق.
وإنه لفسق. التفت، الشافعي ذكر أو ورد من جملة ما أفتى به الشافعي أن أكل متروك التسمية جائز، يعني الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم عليها أساسا متروك التسمية، وإذا لم يذكر اسم عليها فلم يذكر اسم الله عليها، هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها أكلها جائز. هذه الفتوى هي التي ذهب إليها الشافعي. الحنفية ردت على هذه الفتوى بأنها منقوضة بصريح الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لا تأكلوا، النهي يفيد التحريم، فتفيد حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهي تفيد حرمة أكل شو غير مذكور التسمية، يعني متروك التسمية. واضح لنا؟ الرازي عندما سمع رد الحنفية أجاب بأن هذه الآية لا تدل على حرمة أكل متروك التسمية، فلا شاهد للحنفية فيها، ثم ترقى بعد ذلك وقال: بل إن هذه الآية تعد شاهدا لقول الشافعي. فالآية لا شاهد فيها لبيان الحرمة، بل الشاهد فيها على الجواز. ثم بين ذلك بأن استدلال الحنفية قائم على كون الواو
عاطفة
أو على كونها لمجرد الاستئناف. يعني لو أخذنا هذه الآية بمعزل عن الواو وما وقع بعدها فالآية واضحة حينئذ في أنها تدل على حرمة أكل متروك التسمية، لأنها صريحة في النهي عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، والنهي يفيد التحريف فتدل على حرمة أكل ما لم يذكر اسمه، يعني ومتروك التسمية لم يذكر اسمه فتدل على الحرمة. ولكن هذه الواو لا يمكن أن تكون عند الرازي للعطف، قال لأنه يلزم حينئذ أن يكون من مصاديق عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، لأن لا تأكل جملة فعلية وإنه لفسق جملة إسمية، لأن إن إنما تدخل على مبتدأ وخبر فلا تكون للعطف. ثم منع كونها استئنافية، قال لأن الأصل في الواو أن لا تستعمل للاستئناف، فاستعمالها للاستئناف إنما يرجح عند تعذر سائر الأوجب الأخرى، فلم يبقى إلا شو يعني سائر الأوجب الأخرى؟
حالية
وحالية والمعية وكل أنواع الواو، لأن تلك وضعت بأوضاع لمعان، ولكن هذا الاستئناف معدول عن لصحة وقوع الواو حالا. وحينئذ إذا كانت الواو حالية فما بعد الواو يكون قيدا للمنهي عنه في الآية الأولى، وحينئذ لا يكون النهي نهيا عن مطلق متروك التسمية، بل يكون نهيا عن متروك التسمية حال كونه فسقا. يعني لا تأكل متروك التسمية المتصف بأنه
فسق.
التفت ليش؟ لأن النهي عن المقيد بقيد، ليس نهيا عن كل المقيد، ليس نهيا عن المقيد بما هو هو، وإنما نهي عنه في خصوص حالة اتصافه بالقيد، كما في قوله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا، وليس نهيا عن مطلق المشي، فإنما هو نهي عن المقيد حال اتصافه بالقيد، فهو نهي عن حصة خاصة من حصص المقيد، وهي الحصة التي يتصف فيها بالقيد، نهي عن حصة خاصة من حصص المشي، وهو المشي الذي يكون مشي مرحا. وهنا يلزم أن يكون بناء على كونها للحال أن يكون النهي عن أكل متروك التسمية عن حصة خاصة من متروك التسمية، وهي متروك التسمية الذي يتصف بكونه فسقا. طيب تعال نرى ما معنى الفسق وما معنى أن يكون متروك التسمية فسقا. نرجع، قال والفسق قد فسر في آية جديدة وهو من تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. شو يعني؟ فصار المراد من الفسق هو ما سمي عليه غيره، مش ما لم يسمى الله عليه، ما سمي عليه غيره. فكأن التفت، ما لم يذكر اسم الله عليه صار له حصتان، ما لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم شيء آخر، وما لم يذكر اسم الله عليه ولكن ذكر اسم غيره عليه، ما يذكر اسم غير الله عليه هو الذي يكون فسقا. وحينئذ متروك التسمية أو ما لم يذكر اسم الله عليه لم ينهى عنه على إطلاقه، وإنما نهي عن الحصة التي لم يذكر فيها اسم الله وذكر اسم غيره، هذا هو الفسق. تمام؟ أما ما لم يذكر فيه اسم الله ولم يذكر غيره، وهذا هو الذي نسميه متروك التسمية، يعني متروك ولم يسمى شيء أصلا. تمام؟ فهذا حينئذ لا يكون مشمولا للنهي، بل الدلالة الالتزامية حينئذ وقاع وفي الأصول سوف يأتي معكم قاعدة احترازية القيود توجب حينئذ حلية أكل متروك التسمية، لأن النهي، لأن هذا القيد الشارع حكيم عالم بمراده لا يخل بمراده، فكل ما يذكره من القيود يكون مرادا له. فلما ذكر هذا القيد وأدخله في ضمن في يعني جعله قيدا للمنهي عنه، علم أنه عند نفي هذا القيد سوف لا تثبت الحرمة. فدلت هذه الآية بالدلالة الالتزامية على أن متروك التسمية وهو ما لم يذكر اسم الله عليه من غير أن يكون فسقا فسوف لا يكون حراما بل يكون حلالا. بغض النظر بناء على أن الواضح عليه نعمل مع كل ما قلنا صحيح. هي الفلسفة وين؟ بالاستدلال أو بارتكاب كون الواو للحال. إذا ثبت أن الواو للحال هذا الذي قلناه صحيح أو لا؟ بلا شك. إذا كانت انتبه، إذا سلمنا أن الواو للحال وأنها متعينة للحال تمام بلا شك، إذا سلمنا أن الواو حالية يكون هناك مثلا يكون هناك أي خلل منطقي في الاستدلال؟
لا ملهب الفسق
جيد دعك لا هذا أقول إشكالات سوف تأتي. هذا كله مبتن على أن الواو للحال وجعلها للحال مبتن بدوره ومتفرع على منع كونها عاطفة وعلى منع كونها استئناف. ومنع كونها عاطفة لا وجه له إلا أن نلتزم بامتناع عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية. ولهذا قال الماتن وقد لهج الرازي بذكر هذا القول الضعيف الممتنع. وإلا الأجوبة كثيرة. ما يمنع من كون الواو ها هنا حالية هي إن، لأن الحال حقها أن تكون وصفا بعد العصر، لأن ما يحتاج إلى الحال أو الحال حقها أن تكون تأسيسية لا أن تكون تأكيدية. حق الحال أن تكون مؤسسة لا أن تكون جملة مؤكدة. فأجيب وقف، ولذلك اعترض على كون الجملة حالية بدخول إن واللام التي تفيد التوكيد، فإن الحال حقها أن تكون قيدا مؤسسا لا مؤكدا. فأجيب على ذلك الاعتراض بأن هؤلاء، بأن المخاطب لما كان منكرا مكابرا فهو يتعامل مع هذا القيد كأنه غير معترف به، فنزل منزلة المنكر ولذلك خطب بإنها. وأجيب على ذلك لأن الخطاب في هذه الآية لم يكن مع المعاندين وإنما كان مع المؤمنين. تمام. على كل حال قال التفت وأضعف الثلاثة القول الثاني وقد لهج به الرازي في تفسيره، وذكر في كتابه مناقب الشافعي مجلسا، يعني ذكر مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال فقلت لهم لا دليل فيها، يعني لا دليل فيها على فساد قول الشافعي، بل هي حجة للشافعي، وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالإسمية والفعلية، ولا للاستئناف لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبله، سواء كان الربط على جهة العطف أو كان على جهة الحالية أو المعية، لوضوح أن الحالة قيد لصاحب الحال، فهي بحيث تربط ما بعدها بما قبلها، ولكن ربط القيد بالمقيد. طيب لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبله، ولذلك يمتنع أن نجعلها للاستئناف إلا إذا امتنعت جميع معاني الواو التي وضع لها اللفظ هو الربط، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي يعني مقيدة للمنهي عنه حقيقة. والمعنى لا تأكلوا من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها حالة كونها قد ذكر اسم غيره عليه، حالة كونها فسقا، يعني لا تأكلوا من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها حالة كونها قد ذكر اسم غيره عليها. أما إذا لم يذكر اسم الله عليها ولم يذكر اسم غيره تمام، فهي ليست فسقا فلا تكون منهيا عنها. طيب، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي. والمعنى لا تأكل منه في حالة كونه فسقا، ومفهومه شو يعني مفهومه تفتر؟ لأن نحوهم هي أصولهم، دائما يستعملون كلمة مفهوم. المفهوم اصطلاح أصولي، نحن في الأصول لا نقول والمدلول الالتزامي ولا نقول ودل التزام، نقول المفهوم يفهم من يعني نوع خاص من الدلالة الالتزامية. تمام، جيد. مثلا الدلالة الالتزامية قد تكون موافقة في السلب والإيجاب للدلالة المطابقية، وقد لا تكون موافقة. تمام، مثلا لا تقل لهما أف، بالدلالة الالتزامية لا تقل لهما ما هو أكثر من الأف، ولكن تجد أن الدلالة الالتزامية منفية والدلالة المطابقية منفية أيضا. هذا لا يسمى مفهوما في علم الأصول. في علم الأصول المدلول الالتزامي دائما يكون مخالفا للمدلول المطابقي في الكيف سلبا وإيجابا. على كل حال، كلمة مفهوم في كلام النحاة هي بمعنى المدلول الالتزامي، أو هي نحو خاص من المدلول الالتزامي. جيد، مش يعني يفهم بمعنى يستفاد أو يشعر أو كذا، لا لا، هو دلالة التزامية، دلالة مستفادة بطريق اللزوم، ولكن هم يستعملونها في النحو لأن نحوهم هي أصولهم، لأن النحو مبتن عندهم على التمثيل المنطقي، وأصولهم وفقهم مبتن كذلك على هذا النحو من الاستدلال الظن العقيم. على كل حال، طيب، قال ومفهومه يعني فيدل التزاما على جواز الأكل إذا لم يكن فسقا. والفسق قد فسره الله تعالى بقوله أو فسقا أهل لغير الله به، فالمعنى لا تأكل منه إذا سمي عليه غير الله. ومفهومه كلوا منه إذا لم يسمى عليه غير الله، سواء سمي عليه الله أو لم يسمى عليه شيء أساسا، سالبا بانتفاء الموضوع. انتهى ملخصا موضحا. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا. شو اللي بيكون صوابا؟
الاستثناء.
ها، التفت. ولو أبطل العطف
لكان صوابا. من هذا الرأي الثاني؟ يعني كان هذا كان صوابا من دعاه انه المعنى
لو ان التفت. لو ان العطف عطف الجمله الخبريه على عطف الجمله الفعليه على الاسميه لو كان باطلا كما لهج به الرازي لكان هذا الاستدلال الذي ذكره الرازي صوابا، فيصح ما قالته الشافعية والحنفية. الشافعية حينئذ. على كل حال، اللهم ألحق. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.